بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: أقول ما سبق من الإشكالات إنما هي متعلقة بالقسم النظري من علومهم. صفحة 345. ما سبق من الإشكالات إنما هي متعلقة بالقسم النظري من علومهم، وهذه الإيرادات متعلقة بالقسم العملي منها. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن محور الحديث في هذه الأبحاث هي المناقشات التي أوردها الحكيم على نظرية العارف، سواء ما يتعلق منها بالبعد النظري وهي مسألة الظاهرية والمظهرية ومسألة المرآتية ومسألة أن الإنسان الكامل هو المظهر الأتم لتلك الحقيقة السارية، أشكل عليها بعدة إشكالات. هذه الإشكالات بعضها كانت بصدد نفي مسألة الظاهرية والمظهرية، وبعضها بصدد نفي أن الإنسان يمكنه أن يكون هو المظهر الأتم لتلك الحقيقة السارية ولحقيقة الحق الذي أشرنا إلى ذلك فيما سبق. بعد ذلك انتقل إلى العلوم العملية. العلوم العملية تطلق على نحوين: تارة تطلق العلوم العملية ويراد منهم العمل الخارجي، هذا ليس هو المراد هنا، وأخرى تطلق العلوم العملية يعني المبادئ والطرق للتحقق بالعمل خارجا، وهذا هو المقصود هنا في المقام. مرة أن نتكلم عن الخياطة، هذا أمر عملي، ومرة نتكلم عن الطرق التي تجعل الإنسان ماذا؟ خياطا، هذا أيضا مرتبط، علوم مرتبطة بالعمل، ولكنها هي علوم ماذا؟ علوم نظرية يمكن التعبير عنها خارجا. العلوم العملية تلك المرتبطة بالعمل لا علاقة لنا بها، وإنما الكلام المبادئ التي توصل إلى ماذا؟ إلى مثل هذه المقامات العملية. مراد في المقام بأنه أنتم قلتم أن الإنسان يمكن أن يكون هو المظهر الأتم للحقيقة السارية. سؤال: كيف يمكن للإنسان أن يكون مظهرا أتم للحقيقة السارية؟ كيف يمكن؟ هنا قلنا لابد أن يتجاوز من عالم المادة إلى عالم الحس المشترك إلى عالم الخيال إلى عالم، بل يتجاوز كل عالم الفكر إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العين، حتى يمكنه أن يكون مظهرا أتم للحقيقة ماذا؟ السارية. الآن يريد أن يناقش هذه الحقيقة، وهو أنه أساسا لا طريق للوصول إلى ماذا؟ ها؟ إلى ذلك. وإن كان هناك طريق فأقصاه أن الإنسان يصل إلى مقام العقل المجرد. فليكن العقل المجرد هو المظهر الأتم، لماذا يكون الإنسان الجامع والإنسان هو المظهر الأتم؟ أنتم تقولون من خلال هذا السير المعنوي والعروج في السفر الثاني، إن شاء الله سيتضح في السفر الأول والسفر الثاني، في السفر الأول والسفر الثاني سوف يصل الإنسان إلى مقام دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني يصل إلى مقام العقول وإلى مقام العقل المجرد. العقل المجرد يكون هو المظهر الأتم، لأنه هذا من وصل إلى ذاك بعد توجد عنده المادة والنشآت الأخرى أو لا توجد؟ لا توجد، بل ينبغي أن ينفصل عنها، ينبغي أن يقضي عليها، ينبغي أن لا يكون هناك مجال للشهوة، مجال للغضب، مجال للأمور المادية. خب إذا كان الأمر كذلك، قولوا من أول الأمر أن العقل هو المظهر الأتم، لا أن الإنسان هو المظهر الأتم. إذن يوجد إشكالان كما أشرنا بالأمس أو في البحث السابق، والإشكال الأول أنه لا طريق للوصول إلى ذلك، وإذا كان هناك طريق للوصول فآخره يكون عقلا مجردا، فالعقل المجرد يكون هو المظهر الأتم. قال ومن جملتها، هذه إشارة إلى الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو كان هناك طريق للوصول إلى تلك الحقائق فأقصاه أنه يكون ماذا؟ يكون عقلا مجردا، فيكون العقل المجرد هو المظهر الأتم، لا أن الإنسان الكامل هو المظهر الأتم. قال من جملتها هذه الإرادات، قال ما سبق من وهذه الإرادات، من جملة هذه الإرادات أنهم قد اتفقوا على أن وصول الإنسان إلى الكمال الحقيقي، ما هو الكمال الحقيقي عندهم عند العرفاء؟ أي بلوغ الإنسان إلى مرتبة، إلى مرتبة حقيقته، حقيقة الإنسان الجامعة لسائر الأسماء والحقائق كما عرفت، حتى يكون هو المظهر الأتم. للوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي لا يمكن إلا بعد انحلال العقد الحاصلة للإنسان عند تطوره بالأطوار الاستيداعية والاستقرارية. التفتوا جيدا إلى هذا المطلب، اصطلاحات، معرفة الاصطلاح مهم جدا، وهو أنكم تعلمون بأن هذا الإنسان بناء على قانون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، عند سير النزول يبدأ من أين؟ يبدأ من الحضرة العلمية إلى أن يصل إلى استقراره في الرحم في عالم الشهادة. هسه كم عالم يمر؟ حضرة العلمية، الأعيان الثابتة، حضرة القلم، اللوح، الكرسي، العرش، لوح المحو لإثبات، عالم المثال، عالم الذار، وإلى أن يظهر ماذا؟ إلى أن يظهر في عالمنا هذا فيستقر في هذا الطور. وكلما مر هذا الإنسان بهذه الأطوار أخذ شيئا منها، أخذ صفة من صفات تلك الأطوار، يعني من القلم يأخذ شيء، ومن اللوح يأخذ شيء، ومن المثال يأخذ شيء، ومن الحضرة العلمية لم يكن شيئا مذكورا يأخذ شيء، إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى هذا العالم. هذه الأطوار إلى أن يستقر هنا تسمى عندهم بالأطوار الاستيداعية. لماذا؟ باعتبار أنه بعد هذه الأطوار فيستقر أين؟ ها؟ يستقر في الرحم، يودع في الرحم ويستقر فيه، وهي التي تسمى عندهم بالعروج، يسمى عندهم بمعراج التركيب لا بمعراج التحليل والبساطة، لأنه كلما ينزل أدنى يتركب أكثر ويكون بسيطا أكثر. ها؟ إنا خلقنا الله سبحانه وتعالى في إنا أنزل إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافيني. بعض العلماء يقولون وبعض أهل المعرفة يقولون هذا إشارة إلى قوس ماذا؟ إلى قوس النزول، أو ما يسمى عندهم بمعراج ماذا؟ بمعراج التركيب. فإذا وصل إلى هنا يبدأ مسيرة ماذا؟ جديدة، الصعود، أحسنتم، بعد أن انتهى يعني آخر الدرجات عندما وصل في قوس النزول يبدأ رحلة ماذا؟ رحلة الصعود اللي تعبر عندهم بمعراج التحليل. الجواب أنا هسه أبين أنه شيخنا الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله يفسر الاستيداعية والاستقرارية بالمعنى الذي أن بعض هذه الصفات التي أخذها في هذه الأطوار على نحو الحال وبعضها على نحو ماذا؟ الملكة. فما هو على نحو الحال يسميها استيداع، وما هو على نحو الملكة يسميها ماذا؟ تسمى استقرار. ولكنه اصطلاحات القوم ليست هذه، اصطلاحات القوم بشكل واضح الإخوة إذا يردون راجعوها بشكل صريح في آخر مصباح الأنس صفحة 294، في صفحة 294 البحث في بيان السير المعنوي للإنسان، هناك عند يبدأ البحث من صفحة 294 إلى آخر صفحة 297 يوجد عنده عدة أبحاث. شوفوا انظروا إلى هذه، يقول كل منهما عروجا في الحقيقة، فلذا يعتبر السير تارة كما سيجيء للتجلي الوجودي النفس الرحمن المسمى بالأمر الوجودي والأمر الإلهي وبروز، التفت جيدا، وذلك في المراتب الاستيداعية إلى مستقره الرحمي. هذا عندهم اصطلاح، وإلا إذا أنا كنت أنا هذه العبارة بيني وبين الله أفهمها كما فهمها شيخنا الجوادي، وهو فمستقر ومستودع. المستقر من قبيل الأمور الثابتة، والمستودع من قبيل الأمور ماذا؟ الزائلة. ولكن هم يصرحون أن هذه المراتب قبل ذلك، يقول يمر بمراتب القلم والعرش والكرسي واللوح وإلى أن يستقر أين؟ إلى أن يستقر في الرحم. وما قبل الاستقرار في الرحم تسمى الأطوار الاستيداعية. ما أدري واضح هذا الأمر؟ لذا يقول بعد ذلك أيضا في آخر صفحة 295 إلى أن يتعين صورة مادته في الرحم على نحو الاشتمال المذكور آنفا، ثم لا يزال دائم التنقل في الأحوال إلى أن يتكامل نشأته ويتم استواؤه. هذه الأطوار ماذا؟ الاستقرارية، استوى. عند ذلك يبدأ ماذا؟ يقول الثاني عود عروج الإنسان بالانسلاخ عن أحكام الأصباغ الوجودية، هذه التي انصبغ بها في قوس النزول. الآن لكي يصعد لابد ماذا؟ صبغة من هذه يتخلص منها، وإلا إذا بقي في نشأة الشهادة يستطيع أن يصعد إلى نشأة المثال أو لا يصعد، ها لا يمكنه. وإذا بقي في طور المثال يستطيع أن يذهب إلى عالم العقل أو لا. إذن لابد ماذا؟ أن يتخلص عن هذه الأطوار الاستيداعية والاستقرارية ليصل إلى ماذا؟ إلى مقام الإطلاق. التفتوا إلى العبارة، نص عبارته في المتن ماذا يقول؟ يقول لا يمكن إلا بعد انحلال العقد. هذه العقد من أين حصلت؟ يقول الحاصلة عند تطوره بالأطوار الاستيداعية والاستقرارية والتخلص عن القيود الحاصلة. هذه القيود من أين حصلت؟ حصلت في خلال قوس النزول، سواء في الاستيداع أو في الاستقرار، والتخلص عن القيود الحاصلة في تلك المراتب، يعني مراتب قوس النزول، مما اكتسب من كل واحد من تلك المراتب حين تلبس الإنسان بتلك المراتب وتطور الإنسان بحسب ماذا؟ تلك المراتب. يعني في كل مرتبة وفي طور في قوس النزول أخذ، الآن يبدأ ماذا؟ يبدأ معراج التحليل، يعني قوس الصعود. فمن خلال السفر الأول ومن خلال السفر الثاني لابد أن يتخلص عن كل تلك العقد الحاصلة عند تطوره بالأطوار الاستيداعية والاستقرارية. خب إذا وصل انتهى من السفر الأول والسفر الثاني، الآن إما البعض يرجع وإما البعض ماذا؟ ها؟ يبقى ولا يرجع. فإذا رجع يبدأ عنده ماذا؟ السفر الثالث. هسه عندما يرجع لأي شيء، إما يرجع لتكميل غيره، إما يرجع لتكميل ماذا؟ نفسي، لأنه مو معلوم بالسفر الأول استطاع أن يكمل ماذا؟ كل المسيرة. وإما يرجع لهما معا، يعني لتكميل نفسه ولتكميل ماذا؟ ولتكميل غيره. فلذا عبارته أيضا في مصباح الأنس صفحة 296 يقول: الثالث السفر من الله، بعد أن كان السفر إلى الله في الأول والثاني، هذا السفر من الله. وذلك إذا انتهى حكم هذا المعراج، يا معراج، معراج التحليل لا معراج التركيب الذي كان في قوس النزول. فإذا انتهى حكم هذا المعراج وبلغ الغاية التي قدر الوصول إليها أو قدر الوصول إليها وأهله لنينها بحسب هذا السير، وذلك كما سيجي الآن ماذا؟ فإذا شاء الحق سبحانه رجوعه إلى عالم الشهادة لتكميل غيره من المتبعين له كأمة الأنبياء وزمرة الأولياء، أو لتكميل نفسه، أو للأمرين مع نفسه وغيره، اللي هذا بعد يدخل في السفر الثالث والسفر ماذا؟ والسفر الرابع. جيد. لذا عبارته هكذا يقول: والتخلص عن القيود الحاصلة في تلك المراتب، هذه القيود الحاصلة من ماذا؟ مما اكتسب من كل واحد من تلك المراتب حين تلبس الإنسان بتلك المراتب في معراج التركيب بها، أي بتلك المراتب، وتطور الإنسان بحسب تلك المراتب. هسه كل هذه انحلال العقد حتى ماذا؟ حتى يدخل في الانطلاق أو في الإطلاق. هسه انطلاق صحيح، يعني ينطلق حتى يصل إلى مقام ماذا؟ الإطلاق، حتى يدخل في الانطلاق الأصلي ويحصل له الوصول إلى الإطلاق ماذا؟ إلى الإطلاق الذاتي الذي هو مقتضى تلك الحقيقة، يا حقيقة، حقيقة الكمال الحقيقي الذي به يستطيع أن يكون مظهرا لجميع الأسماء والصفات، فيصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو ماذا؟ الذي هو إدراك الحقائق على ما هي عليه إدراكا حقيقيا حصوليا، يقول لا، إدراكا حقيقيا عينيا شهوديا. لذا أنتم تجدون بأنه آخر سير العمل هو الوصول إلى ماذا؟ إلى المعرفة. أنتم تجدون على مستوى البحث الفلسفي العقل لابد أن يكون عقلا مستفادا، يعني يسير عقل بالقوة إلى عقل بالملكة إلى عقل بالفعل إلى عقل ماذا؟ إلى عقل مستفاد. وعقل بالمستفاد نظري لو عملي؟ نظري. كذلك في سلوك العارف يسير حتى يصل إلى مقام الفناء ثم اليقين. اليقين ماذا؟ ولكن مو اليقين الحصولي، وإنما اليقين ماذا؟ الشهودي. لذا هو الإنسان في سيره يبدأ باليقين، ولكن اليقين الحصولي، لينتهي إلى اليقين، ولكن اليقين ماذا؟ اليقين الشهودي. فإذا العمل له دور معين، وإلا الغرض الأساسي والهدف الأساسي والغاية الأساسية هي ماذا؟ هي اليقين والمعرفة. يقول: فيصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو إدراك الحقائق على ما هي عليه إدراكا حقيقيا عينيا، فإنه لا يحصل لأحد من السالكين هذه المرتبة. مرتبة ماذا؟ إدراك الحقائق على ما هي عليه. اللهم أريني الأشياء كما هي. فإنه لا يحصل لأحد من السالكين هذه المرتبة عندهم ما لم يصلوا إلى مرتبة الإطلاق. الإطلاق من ماذا؟ من عند تطوره بالأطوار الاستداعية والاستقرارية. فإن الإدراك الذي في كل مرتبة، ضع يدك على أي مرتبة من مراتب الإدراك تجدها أنها مشوبة، إلا تلك المرتبة العالية من الإدراك فإنها تكون ماذا؟ مطلقة وغير مقيدة. فإن الإدراك الذي في كل مرتبة إنما هو بحسب تلك المرتبة. الإدراك العقلي مرتبط بالمعقولات، لا يستطيع أن يدرك ما هو فوق ماذا؟ المعقول. الإدراك البصري يدرك المبصرات، يستطيع أن يدرك ما وراء المبصرات أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فإذا في كل مرتبة من مراتب الإدراك نجد بأنه ماذا؟ مطلق له مقيد، ها؟ مقيد ومشوب بحقائق ولوازم وأحكام وقوانين تلك المرتبة. وما دام الإنسان مقيدا يمكنه أن يقف على تلك الإدراكات المرتبطة بمقام الإطلاق أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. متى يستطيع أن يقف على تلك الإدراكات، إدراكات مرتبة الإطلاق؟ إذا تجرد عن جميع هذه القيود والعقاد. قال: فإن الإدراك الذي في كل مرتبتين إنما هو بحسب تلك المرتبة، فإن الإدراك مشوب بأحكامها الخاصة بها، يعني بأحكام الخاصة بكل مرتبة من المراتب. فالإدراك الحقيقي والعلم اليقيني الشهودي طبعا والعيني الذي هو الكمال عندهم عند العرفاء، هذه إشكالات الحكيم على العارف، يقول أنتم هكذا تقولون، ما هو؟ ما ينكشف عند السالك وعند السالكين عند الوصول إلى هذه المرتبة. يا مرتبة، مرتبة الإطلاق. خب، هذه المرتبة لا يحصل الإنسان، لا يصل الإنسان إليها إلا متى؟ إلا إذا سقطت سائر القوى الجسمانية. هسه لماذا يعبر جسمانية؟ باعتبار أنكم تعلمون أنه على مباني المشاة أن كل القوى إلا التي تدرك الكليات التي هي النفس هي ماذا عندهم؟ كانت جسمانية. نعم، على مباني الحكمة المتعالية صارت هذه القوى من جزئية وكلية، صارت كلها مجردة. يقول: فإن الوصول إن لا يكون إلا بسقوط سائر القوى الجسمانية المدركة والمعينة على الإدراك، سقوطها عن ماذا؟ عن الفاعلية والتأثير. يتذكر الإخوة هذا البحث تقدم مفصلا في الجزء التاسع من الأسفار، وهنا بعض الأحيان أشرنا إليه، وهو أن القوى الموجودة عند الإنسان بعضها مدركة وبعضها حافظة وبعضها حافظة متصرفة. ثلاث أقسام: بعضها مدركة فقط، بعضها حافظة فقط، بعضها حافظة ولكن ماذا؟ مع القدرة على التصرف. المدركة من قبيل ماذا؟ الحس المشترك الواهمة، فإن الحس المشترك يدرك الصور الجزئية والواهمة تدرك ماذا؟ المعاني الجزئية. عرفتوا شلون؟ أما الحافظة ما هي؟ فإن الحس المشترك حافظ الصور الجزئية، من هو؟ هو الخيال. وحافظ المعاني الجزئية هو من؟ ها؟ الحافظة. أحسنتم، الحافظة. هذه مخلصنا. هسه نجي إلى المعينة للحفظ مع التصرف. عندنا متخيلة وعندنا متفكرة. ماذا المتخيلة؟ المتخيلة غير الخيال. إخواني، هذا الخطأ اللي موجود في الكلمات حتى في منطق المضافة وغيرها، أن المتخيلة يتصورونها أنها ماذا؟ الخيال. المتخيلة هي القوة التي تحفظ المعاني وتركب بعضها إلى بعض. هذا الذي نقول بأن الشاعر خياله قوي، مراد متخيلته ماذا؟ قوية، مو خياله. الخيال حافظ للصور الجزئية، ما لا يفعل شيئا، فقط يحفظ. هذا الذي تراه الآن، دا أراك أغمض عيني تحفظ، هذا الحافظة ما هي؟ هي الخيال، لا تتصرف. نعم، الشاعر عنده قدرة على ماذا؟ هذه المحفوظات يتصرف بعضها في بعضين. وذيك التي تحفظ المعاني الكلية وتتصرف فيها تسمى المتفكرة. واضح؟ لذا هو يشير، يقول: القوى الجسمانية المدركة، الإنسان لا يصل إلى مرتبة الإطلاق الحقيقي إلا إذا سقطت القوى الجسمانية والمعينة على الإدراك، سقطت عن ماذا؟ عن الفاعلية والتأثير. وإلا ما دامت هذه القوى موجودة تجعل تلك المرتبة مطلقة أتكون مشوبة، ها تدخل على الخط مباشرة. لذا تجدون بأنه العقل مهما فعل لا يستطيع أن يتخلص من الواهمة، لا يستطيع أن يتخلص ماذا من المتخيلة، مباشرة تدخل هي تفسد عليه ماذا الأمور المعقولة الكلية عنده. هذا المثال المعروف الذي نضربه للإخوة عادة، وهو أنه الإنسان إذا نام جنب ميت في غرفة في ليلة ظلماء مولانا إلى الصباح مولانا تأخذه الوحشة، مع أن العقل يقول له هذا كقطعة حجر كقطعة جماد كقطعة كذا، ولكنه الواهمة تقبل أو لا تقبل، المتخيلة تقبل أو لا تقبل، لا لا تقبل. لذا متى تسقط، يقول متى يصل الإنسان إلى مرتبة الإطلاق؟ إذا سقط تأثير هذه القوى جميعا، لئلا يختلط المدركات الحقيقية الكلية بأحكام تلك القوى، يعني القوى الجسمانية بأحكام تلك القوى من العوارض الخارجية الحاجزة واللواحق المادية المانعة عن إدراك ماذا؟ عن إدراك تلك الحقائق الكلية. ويبقى يعني لئلا يختلط حتى يبقى ماذا؟ حتى يبقى يعني ذلك المدركات الحقيقية حتى يبقى على صرافتها الإطلاقية. عند ذلك تستطيع القوة القدسية في الإنسان أن تبقى مرتبطة ماذا؟ بعالم الإطلاق وبتلك المعارف، حتى يتمكن أو تتمكن القوى القدسية والعاقلة للتوجه بالكلية نحو ماذا؟ نحو عالم القدس والطهارة والملكوت والجبروت. لذا أنتم تجدون بأن واحدة من خصائص الأنبياء والأولياء أنهم بإضافة هذه القوى الموجودة عندنا توجد عندهم قوة ماذا؟ إضافية، وهي المعبر عنها بالروايات بروح ماذا؟ بروح القدس. وإلا الأرواح الثلاثة أو الأربعة الباقية مشتركة بين الجميع، المختص في الأنبياء ما هو؟ روح القدس. قال وانخراطها في سلك الملأ الأعلى من الأرواح المجردة والعقول المقربة. ماذا تفعل؟ بتحصيل وجوه المناسبات هناك حتى يكون لها ذلك بنحو الاستقرار والملكة والثبات، وإلا قد بعض الأحيان تحصل له بعض اللمعات فينكشف له تلك الحقائق، ولكنه هذه واقعا حالات تحصل وتذهب بسرعة. قال بتحصيل وجوه المناسبات من دوام ملاحظته، هذا الذي وصل إلى مرتبة الإطلاق، من دوام ملاحظته المبدأ الحق والاستخلاص، أن يتخلص عن وجوه ما به ماذا؟ التمايز، لأن هذه القيود كلها تؤدي إلى التمايزات بعضها على بعض كما ذكر. ولا يخفى أنه حينئذ إذا وصل إلى مرتبة الإطلاق، بعد هذه القوى موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. وهذا معناه أنه كمال الإنسان بأن يكون عقلا مجردا. إذا كانت مظهريته بأن يكون عقلا مجردا، لماذا تجعلون الإنسان هو المظهر الأتم؟ اجعلوا العقل ماذا؟ العقل الأول هو المظهر الأتم، لأنه أنتم كل همكم من هذا السير المعنوي الطويل العريض تريدون أن توصلوا لماذا؟ إلى أن يكون ملكا. قولوا الملك هو المظهر، بعد لماذا تجعلون الإنسان هو المظهر؟ ولا يخفى أنه حينئذ بمعزل في تلك الحالة عن استعمال القوى ماذا؟ القوى الجسمانية. وإذا كان الأمر على هذا الوجه كما تقولون، فلا اعتبار عندهم بمثل هذه الإدراكات من الحسية والخيالية والوهمية والفكرية، بل هذه الإدراكات كلها تكون عندهم مانعة للوصول لحصول ما هو الكمال الحقيقي ماذا؟ لديهم. لذا شيخ في إشارات هذه عبارته. التفت ماذا يقول؟ يقول المعرض عن متاع الدنيا، صفحة 369 من الجزء الثالث من الإشارات، المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، صفحة 369 الجزء الثالث من الإشارات، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. أما والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق، مو أنه حالة تصير عنده، لا، يكون النظر إلى قدس الجبروت ماذا؟ مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف. إذن العارف مو أنه اللي بيده السبحة 24 ساعة مولانا هيشي هيشي يسوي، لا، مو هذا عارف، بلي، مو ليل ونهار صائم، هذا مو عارف، مو زاهد، هذا مو عارف، هذا كل علاقة بالعرفان. ومع الأسف الشديد أنه كثير من الدكاكين اللي هي ظاهرها زهد وعبادة وكذا صايرة ماذا؟ باسم العرفان، ولا كل علاقة ما إلا بالعرفان، كل علاقة لا علاقة لها بالعرفان. يعني إذا وجدت إنسان ميصوم هذا مو معناه ليس بعارف، لا لا، هذه فد معنى ذاك معنى آخر. على أي لحظة بلي بلي بلي، لا أقول إذا وجدت ميصوم، مو يقولون إذا ما صام هو يعرف، يقول والمواظب على فعل العبادات، افترضوا لا يواظب على فعل العبادة، هذا مو معنى ليس بعارف أبدا. نعم هذا ليس ماذا؟ ليس بعابد. إذا وجدتوا بأنه لا مو معرض عن متاع الدنيا، حلاله يريد يجلس فيه، هذا معناه ليس بزاهد، وإلا أنه عارف أو ليس بعارف، بل ممكن أن يكون عارفا. بلي أنا قلت هذا، أريد أقول هذا منفصلات، أريد أقول بأنه الشارع العمومي ما عندما يجدون إنسان عابد يتصوروا ماذا؟ عارف. أقول لا، ماكو ملازمة بينات هذا الناس. لا 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 لا، ابدا 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 ماكو ملازمه، هذاك ماكو ملازمه. نعم في المقدمات الوصول واقعا ماذا يحتاج الى هذه الرياضات الطويله الكذا ليصل، اما اذا وصل لابد ان يستمر على نفس الدرجه، لا مو بالضروره، لانه هناك يعرف انه بعض الاعمال كيفيتها كافيه مو شرط ماذا كميتها، يعني يلتفت إلى بعض الحقائق، ذيك بعض الحقائق يعرف بجزء منها أماتينا تكفي أن يبقيه على ذلك المقام. يقول لذا قال وقد يتركب بعض هذه مع بعض، هم يكون عابد هم يكون زاهد هم يكون ماذا؟ عارف. أنا ما أقول في هذا، أقصد شيء آخر يصير بعد هذه، مو هذا الطريق. لذا على هذا الأساس شي يصير، يقول الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بما تخوى. الحمد لله أنا وأمثالي مولانا ثلاثة ما موجودات بيني وبين الله، ماكو ثلاثة، لا عابد لا زاهد لا عارف، ولكنه مقصودي الذين اللي عندهم شي هكذا حالات. الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخر، اللي هم ذول التجار، وعند العارف الزهد ما هو؟ تنزه عما يشغل سره عن الحق، هذا الزهد. التفتوا جيدا؟ مو أنه جالس في بيته وما جالس في بيته، يأكل أو ما يأكل. نعم الزهد عند غير العارف معاملة، فلهذا لا يأكل حتى يعطى في الجنة. أما الزهد عند العارف شو يصير؟ يصير له معنى آخر، يأخذ بعد آخر، وتكبر على كل شيء غير الحق. أما والعبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة، وهي الأجر والثواب. أما وعند العارف العبادة مالته ما هي؟ وعند العارف رياضة لهممه وقوى نفسه، هذا هاي العبادة عنده. لذا إذا رأيت الناس ومقبلين على شهر رمضان، والرواية مواردة عن في أمير المؤمنين في شهر رمضان، إذا رأيت يا علي إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بأنواع القرب فتقرب إليه ماذا؟ ها بالعقل، هذه فعبادة أخرى، العبادة هذه شيء آخر. قال وعند العارف رياضة المال هممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد إلى عن جناب الغرور إلى جناب الحق. هذه هي عبادته، فتصير مسالمة للسر الباطن شائعة، وين ما يريد يروح تمشي خلفه، مو أنه تكون أمامه مانع للوصول إلى كمالاته على الأحوال. يقول بل هذه الإدراكات كلها عندهم مانعة، واقعا مانعة، يعني العلم الحصولي في جملة من الأحيان، الحق والإنصاف، العلم الحصولي من أكبر الموانع للسير إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا العلم الحصولي مولانا بهواية مولانا جاه ومقامه هواية أعلى من جاه رئيس الجمهورية ورئيس وزراء ووزير مولانا، هذيك 3-4 سنوات وتنتهي، لا هذا 40 سنة 50 سنة ما بعد عمرها، ما تينا الملائكة يقولوا له، هو الشيطان ده يقول لها ما بعد عمرك راح يقرون كتبك يترحمون عليك، أصلا ما تدري أنت إلى قيام الساعة الكل يقول به 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 به. لذا هذه القضية أنا ناقلها للإخوة بأنه والد المجلسي، المجلسي الأول شيخ محمد تقي، المجلسي الأول يقول بأنه انظر بأنه عندما تجي إلى الدرس واقعا أكو موانع، لو ما أكو موانع يعني بعبارة أخرى الشيطان يوسوس لك لا تروح درس، لو ما يوسوس، إذا ما يوسوس هذا معناه أنه ينسجم، وإلا إذا يدري بأنه هذه توصلك إلى كمالك يخليك تروح كما يخليك تصلي صلاة الليل، وما يخليك صلاة الليل ما يخليك تصلي، أما درسه كتابه وكذا شوف دفع مستمر، هذا كله يبين أنه هذني مو ممانعة لأحابيل إبليس بلي ها؟ لا لا بها كمالات وضعية، ويمكن الإنسان أن يسويها كمالات دنيوية وأخروية، واقعا هذا بيده، هذا بعد بيده أنه واقعا بحسب نيته بحسب إخلاصه في العمل يستطيع، من قبيل أحكام الوضعية مولانا، قبيل أحكام الوضعية أنت ثوبك يقع في الماء يتطهر يصير نظيف مولانا، ولكن أنت تستطيع أن تجعله أيضا قربة وثواب عند الله سبحانه وتعالى، الأكل والطعام والنوم والشراب كلها هكذا على مو جميعهم مو جميعهم مو جميعهم مو جميعهم لم يثبت هذا عند الجميع، انتوا اقرأوا حياة جملة من الأئمة انتوا هيك حالات ما تلقون، نعم تلقون عند الإمام الكاظم، تلقون إمام السجاد، تلقون عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وين تعاين هماتين هؤلاء شوف بأنه هؤلاء بحسب الظاهر حصل لهم فراغ ما شعدهم شغل، يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة مولانا منعوه من كل شغل ما كان يعطوا طريق، راح مولانا يحفر آبار ويزرع أشجار وصار فلاح بلي، ولكنه في الفلاح بلي بلي عبادة بلي أنا ما مختلف، ولكنه أقول مو كل وقته في النهار سبحا طويلة ما مشغول بالعبادة، كان مشغول بإدارة أمور الناس اللي هي نحو من العبادة أيضا، ولعلها من أشد درجات العبادة لأنه يعيش في عالم الكثرة ولا بد أن يكون له توجه إلى ماذا؟ إلى عالم الوحدة، وهذا ده أقول هو مش شيخ ده يشير، لا هو ده يشير للعبادة البدنية، إيه بيقول كثرة العبادة البدنية أقول هذا اللي مذابت، وإلا يقينا كل وجود السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ، السلام عليك حين تنام، السلام عليك حين تجلس، السلام عليك في أولك في آخرك كلها السلام عليك، لأنه كله كان في عبادة، لماذا؟ لأن كل وجود كان مشايع ماذا؟ مشايع للوصول إلى الحق سبحانه وتعالى على الأحوال. وأيضا الاتفاق على أن الكمال الحقيقي لا يمكن تحصيله إلا بقهر القوى الطبيعية، القضاء على القوى الشهوية والغضبية والبهيمية وإلى غير ذلك، بقهر القوى الطبيعية وتقوية القوى القدسية وتبديل الأخلاق السيئة بالحسنة وملازمة الأفعال الجميلة، ويلزم من ذلك أن يكون الإنسان الكامل هو المشارك للعقول المجردة والأرواح الكاملة في تمام الصفات. خب إذا كان هم كل هذه الأعمال وكل هذا السير والمعراج للوصول إلى أن يكون عقلا وأن يكون روحا كاملة، فبالأولى أن العقل يكون هو المظهر الأتم، مو الإنسان يكون هو المظهر الأتم، لأن الإنسان عندما يصل إلى هناك لا يبقى عنده شيء من هذه القوى المرتبطة بالخيال والحس والوهم إلى غير ذلك، وبهذه القوى الشهوية والغضبية إلى غيرها. هذا كل إشكال، وإلا جوابه بعد ذلك سيأتي إذا تذكروا الإخوة. قلنا بأنه الكمال ليس في القضاء على القوى، وإنما تعديل ماذا؟ تعديل هذه القوى. وهؤلاء خلطوا بين القضاء على هذه القوى وبين ماذا؟ وبين تعديلها، وبتعبير الشيخ مو القضاء على هذه القوى، وإنما جعلها مشايعة ومسايرة ماذا؟ مسايرة للقوة القدسية على أي لحظة. قال: فلا يمكن حينئذ أن يقال إنه الكون الجامع، يعني الإنسان ليس هو الكون الجامع، بل العقل الأول يكون ماذا؟ هو الكون الجامع. إنه الكون الجامع، إذ لا يوجد في الإنسان على هذا التقدير، يعني بعد أن وصل إلى مرتبة الإطلاق الحقيقي، إذ لا يوجد في الإنسان على هذا التقدير مثل ما هو مثل العفاريت والمردة. بعد لا توجد فيه القوى الشيطانية والحيل والأباليس عندما يصل إلى مرتبة الإطلاق، لا توجد فيه هذه. وأنتم تقولون الإنسان هو الكون الجامع باعتبار أنه واجد ماذا؟ واجد لجميع هذه المراتب، والمفروض أنه لا يصل إلى مرتبة الإطلاق إلا بعد القضاء وسقوط جميع هذه المراتب والقوى. إذ لا يوجد في الإنسان على هذا التقدير، يعني إذا وصل إلى حال الإطلاق الحقيقي، ما هو مثل العفاريت والمردة، ولا ما يماثل السباع والوحوش والبهائم والحشرات المؤذية ما دام في هذه المرتبة، يا مرتبة، مرتبة الإطلاق. ومن البين أيضا أنه لا يوجد فيه مطلقا في جميع مراتبه ما يماثل الأفلاك والكواكب غير القابلة للخرق والالتيام المتحركة على سبيل الاستمرار والدوام. من أو أكثر الذين بحثوا في مسألة التطابق بين الإنسان وبين العالم الكبير سيد حيدر الآملي. سيد حيدر الآملي يحاول كل ما يوجد في العالم يجد له مظهرا أين؟ في الإنسان. إذا هناك أكو مثلا سبع سماوات لابد نلقى سبعة، إذا هناك أكو ما أدري 19 نعم لابد نلقى 19، إذا وجد في الإنسان أكو 360 عرق ينبض فبعدده يقول لا إله إلا الله، هناك لابد يدور 360، وهكذا. هم مدى يناقشون، يعني الحكيم مدى يناقش العارف على مدعياته، وهو التطابق التام الكلي والجزئي بين العالم الكبير والعالم ماذا؟ والعالم الصغير. يقول: أنتم تقولون بأن الإنسان هو الكون الجامع، وهو لا يصل إلى أن يكون مظهرا أتم إلا بأن يتخلص عن كل هذه في مرتبة الإطلاق. كيف يكون كونا جامعا في ذيك المرتبة؟ في تلك المرتبة لا يكون كونا جامعا، بل يكون ماذا؟ بل يكون عقلا مجردا. يقول: مع عدم عروض الانقطاع لشهادة بديهة العقل بأنه ليس في الإنسان شيء كذلك، يعني جامع لجميع هذه المراتب في مرتبة الإطلاق. ثم إن من البين، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ 5 دقائق؟ لا تخلوه، والحمد لله رب العالمين.